لا يؤخذ بعضها ويرد بعضها، بل لا بد من التوفيق بينها، لا يؤخذ شيء ويترك شيء، وإنما يوفق بين النصوص. فالنصوص التي فيها أن ذي الخلصة يعبد، وفيها أن المدينة عندما يأتي الدجال وترجف الرجفات يخرج كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة، والذين ارتدوا في الجزيرة بعد أبي بكر، يعني هذه وقائع وإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سيقع. إذن كيف نوفق بين أني لا أخشى أن تشركوا بعدي، وكذلك أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ يوفق بينها بأن يحمل هذا على نفي العموم ونفي الكل، كونهم يشركون جميعا، وما جاء على أن يحصل من البعض، وبذلك يحصل توفيق بين الأدلة. لا يؤخذ شيء ويترك شيء، وإنما يوفق بينها.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم علي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفا له على حمار، وقال يا معاذ، جاء في بعض الروايات أنه قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت، ثم قال يا معاذ، وقال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت، وبعدما قال ذلك ثلاث مرات قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ تجعل معاذ يستعد ويتهيأ، وتجعله يتنبه ويكون على استعداد وتهيؤ لما سيلقى إليه، لأن كونه يقول يا معاذ ثم يسكت ثم يا معاذ ثم يسكت معنى في شيء، ثم يقول أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على سؤال؟ فيقول الله ورسوله أعلم. بعد هذه الأمور كلها يأتيه الجواب، لا شك أنه سيكون على أتم استعداد وعلى أتم تنبه وتيقظ وتمكن من استيعاب ما يلقيه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأن كونه يأتي بمثل هذا الكلام وبمثل هذا التمهيد ليستعد معاذ وليكون متهيئا، هذا فيه كمال النصح وكمال البيان. كمال النصح لأنه يريد أن يعرف التوحيد الذي جاء به، وأن يستوعب معاذ ذلك الشيء الذي أراد أن يبينه له عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كمال البيان لأن كونه يكرر مثل هذا لا شك أنه فيه الإيضاح والبيان والتمكن من الاستيعاب لما يلقى على من حصل له ذلك. بعدما حصل هذا التمهيد قال له، وبعدما قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، باب ما جاء في دعاء أمته إلى أن يوحدوا الله، هذا هو المقصود، هو محل الشاهد للترجمة. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل اشتماله على الدعوة إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. كونهم يعبدون الله يعني يفردون الله بالعبادة، ولا يشركون به شيئا، لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، بل يجعلون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي سبق أن ذكرته في أول الدرس أن العبادة لا بد فيها من أمرين: أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله حقهم عليه لا يعذبهم، يعني إذا أدوا الحق الذي عليهم حقهم عليه ألا يعذبهم، حقهم عليه ألا يعذبهم، يعني يسلمون من العذاب، ولكنهم إذا لم يؤدوا الحق استحقوا العذاب، إذا لم يؤدوا الحق وأشركوا بالله استحقوا العذاب، وإذا أدوا الحق الذي عليهم فإن الله تعالى يثيبهم ويأجرهم ويسلمهم من العذاب الذي يستحقه من أشرك بالله عز وجل ولم يستجب للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا حديث عظيم فيه بيان حق الله عز وجل وحق العباد، حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه يثيبهم ويخلصهم من العذاب ويسلمهم من العذاب الذي يحصل لمن لم يؤدي حق الله عز وجل فأشرك مع الله غيره وصرف حق الله إلى غيره إلى غير الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي الظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
ما يعني ما كان في حديث قبل هذا؟ بقية الباب الذي قبله؟ ما فيه قبل، بس أخذنا حديثين الأولين بس. أخذنا حديث معاذ والذي بعده وقفنا عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
هذا قرأنا اللي بعده.
وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لا تعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا هو أول أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وقد سبق في درس مضى أو درسين ماضيين منذ فترة أن بدأنا بهذا الباب ودرسنا الحديث الأول والحديث الثاني، وبقي علينا من هذا الباب بعض الأحاديث. أول هذه الأحاديث الباقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أورده البخاري هنا من طريقين، إحداهما فيه أن صحابي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث الثاني والطريقة الأخرى فيها أنه يرويه بواسطة وهو واسطة قتادة بن النعمان، يعني أنه من رواية صحابي عن صحابي. فالطريقة الأولى هو من رواية صحابي واحد، والطريقة الثانية فيه هو من رواية صحابي عن صحابي. وهذا الحديث فيه أن رجلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سمع رجلا يقرأ هذه السورة، وهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وكأنه يتقالها، يعني أنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يردد هذه السورة، يعني كأنه يتقال العمل هذا الرجل، وهو كونه ليس عنده إلا هذه السورة، أو لم يسمعه إلا هذه السورة، يقرأ إلا هذه السورة يرددها ويكررها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له عظم شأن هذه السورة وأن شأنها عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه السورة، لأن هذه السورة تتعلق بالتوحيد وتتعلق بوصف الله عز وجل بأنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيتدل على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه. ولهذا تسمى سورة الإخلاص، لأنها مشتملة على تسمية الله عز وجل، على اسم الله عز وجل الأحد واسمه الصمد، وعلى كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه الغني عن كل من سواه، وأن غيره مفتقر إليه، وأنه تعالى وتنزه عن أن يكون له أصول أو فروع أو أشباه ونظراء. فإن قول الله عز وجل لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء. فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي له الكمال المطلق الغنى، كمال الغنى، حيث هو مستغن عن كل من سواه، وكل من عداه فهو لا يستغني عنه طرفة عين، لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. الله الغني وغيره الفقير، وغيره فقير. فهذا الحديث الشريف الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه السورة فيه وأنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، يدلنا على عظم شأنها وأنها سورة عظيمة، مع وجازة ألفاظها وقلة كلماتها فإن معناها عظيم. ولهذا فهي سورة عظيمة، هي سورة الإخلاص، سميت سورة الإخلاص بما فيها من إثبات الأحدية لله عز وجل والصمدية، الأحد الذي هو متفرد بالوحدانية، فهو واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في ألوهيته، فهو ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. وإنما وصفت هذه السورة بأنها تعدل ثلث القرآن لأنها مشتملة على التوحيد، لأن القرآن كما هو معلوم أحكام وقصص وعقيدة وتوحيد، وهذه السورة مشتملة على التوحيد، مشتملة على الإخلاص، مشتملة على أحدية الله عز وجل في ذاته وصفاته وألوهيته، وكذلك مشتملة على وصف على اسمه الصمد الذي هو غني عن كل من سواه، ومن سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين، تصمد إليه الخلائق بحوائجها وتلجأ إليه وتفزع إليه، وكذلك هو أحد بهذه الأوصاف التي هي كونه لا أصول له ولا فروع له ولا أشباه ولا نظراء، فهي سورة عظيمة. وفي هذا الحديث كما هو واضح الدلالة على عظم شأن هذه السورة، ثم يعني بيان ما كان عليه الصحابة من إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقع لهم وعن ورفع الأشياء التي يقع في نفوسهم شيء منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما رفع له هذا الأمر وأخبره بهذا الخبر كأنه رأى أن هذا العمى الرجل ما كان عمل العمل الذي ينبغي أن يكون، وهو كونه اقتصر على هذه السورة أو كونه يردد هذه السورة ولا يضيف إليها شيئا آخر من القرآن وكأنه يتقالها، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبدون للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقع في نفوسهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأحكام ويبين لهم ما يجب أن يعتقد وما يجب أن يعمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن وهي مشتملة على الأحدية والصمدية، وهذا هو محل أو وجه إرادي هذا الحديث في هذا الباب، وهو دعاء باب دعاء أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن كونها أخبرهم بأنها تعدل ثلث القرآن وهي مشتملة على أحدية الله عز وجل وصمديته وكمال غناه عن خلقه، وأنه الذي يفزع إليه ويلجأ إليه، هذا دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل وإلى بيان توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. هو كما هو معلوم يعني أجرها عظيم وثوابها كبير، لكن كما هو معلوم ليس للإنسان أن يقتصر عليها أو أنه يتكاسل ويقول لا حاجة إلى أنني أقرأ القرآن أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وأكون بذلك قرأت القرآن، ليس هذا هو الجد، ولكن الإنسان الذي ما عنده شيء من القرآن ولا يتمكن إلا من مثل هذه السورة ويكررها فهو على خير. أما أن يقال بأن الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات يكون بمثابة الذي قرأ القرآن، أو أن يكون أحد يتكاسل ويستسهل ويستهين في الأمر ويقول ما دام أن سورة القرآن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن أقرأها ثلاث مرات وأكون بذلك قرأت القرآن، هذا ليس بصحيح، ثوابها عظيم، لكن كون الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات يقال أنه قرأ القرآن وله ثواب القرآن، هذا ليس الأمر واضح في دلالة هذه السورة على هذا، لكن يعني يدل على عظم شأنها وعلى أن أمرها عظيم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة بهذا الحديث أو بمعنى هذا الحديث، اسمه جواب أهل العلم والإيمان بما جاء أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد تكلم على هذا المعنى وعلى هذه السورة بهذا الجزء الكبير، هو جزء كبير ليس من الأجزاء الصغيرة، وهي رسالة قيمة تتعلق بهذا الموضوع، لكن ليس فيه مدخل أو متعلق لمن للكسالى أو لمن ابتلي بالكسل وأصيب بالكسل، وكونه يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات ويكتفي بذلك عن قراءة القرآن، هذا لا مدخل فيه للكسالى والمتقاعسين والمبتعدين عن الجد.
قوله أخي قتادة، قوله يعني المعنى العام ولا؟
المعنى العام أمره واضح، لكن هل بينه وبينه قرابة؟ يعني من حيث النسب لا أدري. أما الأخوة العامة وهي أخوة الإسلام فهي حاصلة واقعة له ولغيره.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والذي ترويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن، وهي وهي تابعية جليلة عظيمة القدر وكثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ويروي عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن ويقال له أبو الرجال، وهذا لقب لأن له عدة أولاد، عدد كبير من الأولاد، فكان يقال له أبو الرجال، فهي لقب له وليست كنية، وإنما هو لقب بذلك لكثرة أولاده وكونهم له عدد من الذكور، فكان يقال له أبو الرجال يلقب بذلك. وهو يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وعمرة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث تقول فيه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني أميرا على سرية من السرايا التي ترسل أو تبعث للجهاد في سبيل الله عز وجل، فكان يأمهم. ومن المعلوم أن الأمير والذي يبعث يعني كبيرا للسرية وأميرا عليها هو الذي يأمهم في الصلاة، فكان يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، ويختم بقل هو الله أحد. وقيل في معنى ختمه بقل هو الله أحد أنه في كل ركعة من الركعات يقرأ ما شاء الله ما تيسر له من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد. وقيل إنه يأتي بها في آخر الأمر، يعني وليس في كل ركعة، وليس في كل ركعة، وإنما يأتي بها في النهاية، يعني إما معها غيرها وإما وحدها، لكنه يأتي بها في كل صلاة بحيث لا يترك قراءة قل هو الله أحد في صلاته، إما في كل ركعة من ركعاتها بحيث يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم بها قراءته في كل ركعة، أو أنه يختم بها في الركعة الأخيرة التي يجهر بها والتي يسمعون قراءته فيها يعني في الركعة الثانية إما وحدها وإما معها غيرها, إما وحدها وإما معها غيرها. وأخبروه, أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا, فيه كما عرفنا في الحديث الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يحصل شيء يكون في نفوسهم شيء منه ولا يعرفون حكمه يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم الأحكام الشرعية, فجاءوا أخبروه بأن أميرهم يفعل هذا الفعل وهو يصلي بهم. فالرسول قال سألوه بأي شيء يفعل, فسألوه فقال إنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بأن الله يحبه, أخبروه بأن الله يحبه. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن هذه السورة, لأن كون هذا الرجل يكررها والرسول صلى الله عليه وسلم وكان تكراره إياها لأن مشتمل على صفة الرحمن, ومن ذلك كونه أحدا صمد فيه أحدية الله وصمديته, وكونه واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته, وغني عن كل من سواه, وكل من عداه مفتقر إليه, فهي مشتملة على صفة الرحمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر, قال أخبره بأن الله يحبه, يعني لكونه عمل هذا العمل لهذا السبب, وهو كونها مشتملة على صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها وأن يكررها, كان ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإخباره بأن الله تعالى يحبه لصنيعه ولعمله ولفعله. وإذا فإراد الباب الحديث في الباب مثل الذي قبله, مثل الحديث الذي قبله, كون سورة الإخلاص هذا يرددها وهي مشتملة على صفة الرحمن, وأخبر بأن الله تعالى يحبه, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بأن الله يحبه لصنيعه هذا ولفعله هذا الذي فعله ذلك الصحابي. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجوز أن يقرأ سورتان أو أكثر في ركعة واحدة, يعني يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة, يمكن أن يقرأ بين السورتين, يمكن أن يقرن بين السورتين في ركعة واحدة. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة قبل سورة متقدمة, يعني معناها أن الترتيب ليس بلازم أن يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف, وهو أولى لا شك كل إنسان يقرأ على حسب الترتيب, يعني يقرأ سورة ثم يقرأ سورة بعدها, لكن يجوز أن يقرأ سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها قبلها. وذلك أن هذا الرجل كان يقرأ في قل هو الله أحد في كل ركعة, يعني كما هو ظاهر, يعني في من احتمالات اللفظ أنه يقرأ في كل ركعة, ومعنى هذا أنه يقرأ بعدها شيئا من القرآن, لأنه ليس بعدها من القرآن إلا سورتان, الباقي كله متقدم عليها, باقي سور القرآن كلها متقدمة عليها. وما دام أنه يقرأ معها غيرها من القرآن فمعنى ذلك أنه يقرأها ويقرأ شيئا بعدها, يعني معناه إذا كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد فهو يقرأ قل هو الله أحد في ركعة, ثم في الركعة التي بعدها يقرأ شيئا من القرآن, والقرآن ليس فيه شيء بعدها إلا سورتان, سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, وباقي سور القرآن كله قبلها. فمعنى هذا أنه يقرأ بعدها يعني شيئا مما كان قبلها، وهذا يدل على جواز تقديم بعض الصور على بعض في القراءة، وقد جاء في ذلك ما يدل عليه مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وإذا في الحديث يدل على الجمع بين السورتين في ركعة، ويدل أيضا على قراءة سورة متقدمة بعد قراءة سورة متأخرة عنها في ترتيب المصحف. وفيه أيضا الدلالة على إثبات الصفة لله عز وجل، وأنه يقال أن الله تعالى له صفة أو أنه متصف بالصفات، لأن هذا الحديث فيه ذكر الصفة مضافة إلى الله عز وجل، حيث قال أنه مشتمل على صفة الرحمن. فإذا إطلاق صفة الرحمن وإطلاق لفظ الصفة مضافة إلى الله عز وجل جاء على لسان هذا الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا فكونه يقال إن الله تعالى متصف بصفة كذا أو أنه له صفة كذا أو أن الله تعالى متصف بالصفات، هذا جاء في الأحاديث أو جاء في هذا الحديث الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، بل وأخبر أو أمر بإخباره بأن الله تعالى يحبه. ثم أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بالحب وأنه متصف بالمحبة، وأن من صفاته المحبة، وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحب من أطاعه، وكذلك يحب الطاعات ويكره المعاصي. فهذا يدلنا على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من صفاته سبحانه وتعالى، كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصفات صفات الله عز وجل توقيفية، المعول عليه فيها الوحي، والوحي هو كتاب وسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تعرف الصفات ولا تعرف الأسماء إلا عن طريق الكتاب والسنة، لأنها توقيفية يوقف فيها عند حدود النص، ولا يضاف إلى الله عز وجل شيء أو يوصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وما لم يصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية لا بد فيها من النص، ولا مجال للكلام فيها إلا في حدود ما جاء به النص. وصفات الله عز وجل تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تثبت لله عز وجل كلها على ما يليق بكماله وجلاله دون تصور تشبيه أو تمثيل أو الإقدام على تعطيل أو تأويل، وإنما تثبت كما يليق به سبحانه وتعالى مع نفي مشابهته لخلقه، كما جاء ذلك في القرآن العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى المشابهة مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء. ففيه إثبات ونفي، إثبات مفصل ونفي مجمل. إثبات مفصل فيه إثبات السمع وإثبات البصر، ونفي مجمل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهو سميع ليس كمثله شيء، وبصير ليس كمثله شيء. وكذلك صفاته كلها تضاف إليه عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى دون أن يكون له مشابه في خلقه، وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه.
قال باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي الربيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
من الصحابي؟
جرير.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل وإثبات أن من أسمائه الرحمن, من أسماء الله عز وجل الرحمن, والرحمن مشتمل على صفة الرحمة لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يشتق منه صفة له سبحانه وتعالى, كل اسم يدل على صفة, ولكن ليس العكس, ليس كل صفة تدل على اسم أو يشتق منها اسم, لكن كل صفة كل اسم يشتق منه صفة ويدل على صفة, وليس كل صفة تدل على اسم أو يشتق منها اسم, لأن الله عز وجل متصف كما جاء في الكتاب والسنة بالكيد والمكر والاستهزاء, لكن لا يسمى ماكرا ولا مستهزئا ولا كائدا, وإنما يوصف كما وصف نفسه ولا يسمى بما لم يسم به نفسه, ولكن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة لأن اسم الله مشتقة ويتدل على معاني, ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى, وإنما هو أسماءه كلها مشتقة تدل على معاني, وإذن فالأسماء تدل على صفات, فالرحمن يدل على صفة الرحمة, الرحمن اسم من أسماء الله ويدل على صفة الرحمة لله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يرحم الله من لا يرحم الله,
لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم الناس, لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقوله لا يرحم الله يعني يدل على نفي رحمة الله عز وجل لمن لا يرحم الناس, وهو يدل على إثباتها لمن يحصل منه الرحمة للناس. الله تعالى يرحم الرحماء, يرحم الرحماء, ففي هذا دليل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل لمن شاء الله عز وجل رحمته, وأن من الناس من يتسبب في عدم حصول الرحمة له من الله عز وجل بفعله وبكسبه وما يحصل منه من الأفعال التي تكون سببا في حرمانه من كونه يحصل له التوفيق ويحصل له الرحمة من الله عز وجل. وإذن فالحديث يدل على صفة الرحمة, يدل على صفة الرحمة. ثم إن البخاري رحمه الله من عادته أنه في هذا الكتاب كتاب التوحيد كثيرا ما يترجم بآيات ثم يسوق بعض الأحاديث التي تدل على ما دلت عليه الآيات, قيل إنه فعل هذا ليبين أن تلك الأحاديث وإن كانت جاءت عن طريق آحاد إلا أنها متفقة أو موافقة لما جاء في القرآن, لما جاء في القرآن. ولا يعني هذا أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها إلا إذا وجد شيء من القرآن يدل على ما دلت عليه, لكن ليبين أن الذي يتردد في أحاديث الآحاد وما دلت عليه من العقيدة فإنه يوجد في القرآن ما هو مطابق ومماثل لما اشتملت عليه تلك الأحاديث, لما اشتملت عليه تلك الأحاديث, وإن كان لم يأتي في القرآن شيء فإن مجرد ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التصديق ويقتضي اعتقاد ما دل عليه، وإن لم يأتي إلا من طريق واحد ما دام أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث الذي أورده يدل على وصف الله عز وجل بالرحمة وأنه متصف بالرحمة، والآية التي أوردها تدل على أن من أسماء الله الرحمن وأن لله الأسماء الحسنى، ومنها هذا الاسم، ومنها هذا الاسم الذي هو الرحمن والذي هو مشتمل على الرحمة. فإذن الآية دلت على تسمية الله على اسم الله الرحمن، وهي دالة أيضا على أنه متصف بالرحمة، والحديث دل على أن الله تعالى متصف بالرحمة وأن رحمة الله تحصل لمن أتى بما يكون سببا في حصولها، ومن ذلك رحمة الناس، ومن ذلك رحمة الناس رغبة فيما عند الله. أما إذا حصلت الرحمة مع عدم الإخلاص وعدم احتساب الأجر عند الله عز وجل فإنها تحصل، قد تحصل الرحمة من كافر ومع ذلك لا يستفيد منها في الآخرة شيئا، قد يستفيد في الدنيا، قد يستفيد في الدنيا بأن يتمتع وأن يغدق عليه النعم وتعجل له طيباته في هذه الحياة الدنيا، لكن الإنسان المؤمن عندما يعمل الأعمال الحسنة يستشعر فيها رجاء ثواب الله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد من القصد. أما إذا حصل شيء ما رجى ثوابه وما فكر في رحمة الله وثواب الله وأنه قصد الإخلاص لله عز وجل فإن مثل هذا العلم يحصل من الكفار، ومع ذلك لا يستفيدون عليه شيئا في الآخرة، وإن كانوا قد يستفيدون من أمور في أمور الدنيا يعني شيء بأن تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ويعطون من النعم، يعطيهم الله عز وجل ما يعطيهم من النعم لما حصل منهم من هذا العمل الطيب، إلا أنه لا ينفعهم في الوقت الذي يكونون أحوج ما يكونون إلى الثواب من الله عز وجل بسبب الكفر الذي يبطل كل عمل، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقطع كأنها في شن ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جماعة من أصحابه، فجاءه رسول إحدى بناته تخبره بأن ابنها في النزع وتطلب منه أن يأتي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بأن يبلغها بأن تصبر وأن تحتسب وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعني هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ترويض لها وتسلية لها تذكير لها بما يخفف عليها المصيبة ويخفف عليها ألم الحزن لما فيه ابنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل وله نهاية ينتهي إليها، وكل مخلوق سينتهي. بما يخفف عليها المصيبة ويخفف عليها ألم الحزن لما فيه ابنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ له ما أعطى، الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل وله نهاية ينتهي إليها، وكل مخلوق سينتهي إلى موت. البشر كلهم يموتون، والله عز وجل هو الباقي الذي لا يموت، الله تعالى حي لا يموت، وغيره كان بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن موجودا، وأمره إلى الانتهاء والفناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بأن يبلغها بهذا الكلام، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل فأراد أن يتأخر وأن لا يبادر وأن لا يقطع ذلك المجلس الذي هو فيه بمجرد مجيء الرسول إليه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يبلغها بهذا الكلام، لكنه لما بلغها ما صبرت وأرسلته مرة أخرى تقسم عليه بأن يأتي، فالرسول قام إليها ومعه جماعة من أصحابه، ولما وصل دفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم في البكاء، فقيل له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني أن هذا كون الدمع يفيض حزنا هذه رحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي غيره جاء عنه ما يدل على أن البكاء عند المصائب لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو النياحة ورفع الصوت، أما مجرد والإنسان يحصل منه البكاء وتفيض منه العين بالدمع هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذا يدلنا على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث فيه إثبات الرحمة لمن يرحم، والذي قبله فيه نفي الرحمة عمن لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وهنا إنما يرحم الله من عباده الرحمة. فكل واحد من الحديثين له مفهوم ومنطوق، فقوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس منطوقه نفي الرحمة عمن لا يرحم الناس، ومفهومه أن من يرحم الناس يرحمه الله. وهذا الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحمة مفهومه أن الرحمة منطوقه أن الرحمة تكون لمن يرحم، وأنها لا تكون لمن لا يرحم، مفهومه أنها لا تكون لمن لا يرحم. فكل من الحديثين له منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. الأول فيه نفي الرحمة ومفهومه إثبات الرحمة لمن يرحم، والثاني فيه إثبات الرحمة، منطوق إثبات الرحمة ومفهومه نفيها عمن لا يرحم. نعم. والحديث سبق أن مر في كتاب الجنائز، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يعزى به، ومن خير ما يعزى به المصاب. الإنسان إذا تذكر أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني يكون هذا دافعا له، ويكون هذا مطمئنا له ومخففا لمصابه ومسليا له، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ليس البقاء لأحد، ولو كان البقاء لأحد لكان أحق الناس بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والله تعالى ما جعل الخلد لأحد من قبله، وكذلك ما جعله له ولا لأحد من بعده، وإنما الموت كتب على بني آدم، وكل وكل والكل من الله عز وجل وإليه، فهو من الله إعطاء وإليه أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ينتهي إليه، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتقدم ولا يتأخر عن الأجل المحتوم، وإذا فكل شيء له أمد ينتهي إليه، وإذا كان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وتذكر الإنسان هذا المعنى واستشعره، فإن هذا من أفضل وخير ما يتسلى به الإنسان ويسلى به الإنسان، يتسلى به بنفسه حيث يتذكره، ويسلى به الإنسان حيث يذكر إياه ويقال له مثل هذا الكلام، ويؤمر بالصبر والاحتساب، لهذا قال فأمرها فلتصبر ولتحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
قال باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ويرزقهم.
في بعض الحديث الماضي أو الذي قبله شيخ البخاري في محمد بن سلام، ويقال بالتخفيف ويقال بالتشديد، لكن المشهور هو التخفيف محمد بن سلام، وكما قلت هو مختلف فيه، منهم من يقول هو بالتخفيف ومنهم من يقول هو بالتشديد، لكن المشهور هو بالتخفيف محمد بن سلام. وهذا الحديث وهذه الترجمة التي عقدها البخاري ويقوله باب قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أورده البخاري رحمه الله لإثبات هذا الوصف لله عز وجل، لإثبات أن الله عز وجل اسمه الرزاق ومتصف بصفة الرزق، فهو من أسمائه الرزاق ومن صفاته أنه يرزق خلقه ويرزق عبيده، يغدق عليهم النعم ويتفضل عليهم ويجود سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو متصف بهذه الصفة، وكذلك متصف بالقوة، وكذلك أيضا من أسمائه المتين، وقيل إنه هو الشديد القوة، وقيل إن في اللغة إن القوي إن المتين هو الثابت الصحيح، فهو يدل يعني على كمال قوة الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون
يدعون له الولد ثم يعافيهم
ويرزقهم، يدعون له الولد، وقيل أنه يدعون له الولد لأنه يكون بسكون بالدال وبتشديدها تثقيلها بسكونها وبتثقيلها، يدعون ويدعون له الولد، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم،
يرزق
ثم يرزقهم ويعافيهم، ثم يعافيهم ويرزقهم. ومحل الشاهد من قوله يرزقهم للترجمة قوله هو يرزق يعافيهم ثم يعافيهم ويرزقهم. قوله يرزقهم هذه هي محل الشاهد للترجمة, وهو أن الله تعالى متصف بهذا الوصف وهو أنه يرزق عباده. فالآية دلت على الاسم والصفة معا, والحديث دل على الصفة وحدها. وكما عرفنا أن الأسماء يشتق منها صفات, والصفات لا يشتق منها أسماء, والصفات لا يشتق منها أسماء. كل اسم يدل على صفة, وليس كل صفة تدل على اسم. فالآية دلت على تسمية على اسم الله عز وجل, والاسم دال على صفة, ويرزقهم الحديث الحديث دل على وصف الله عز وجل بهذه الصفة. والحديث سبق أن مر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله, يدعون أو يدعون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم, ثم هو يرزقهم ويعافيهم, يعني معناه أنه أنهم يسيئون في أعمالهم ويصدر منهم الأذى, حيث يفعلون الشيء الذي يكرهه الله ويبغضه الله, يصدر منهم الأذى, لكن لا يمس الله الأذى ولا يناله الأذى, لأن الله تعالى هو الغني عن خلقه المفتقر إليه خلقه. لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين, بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولكن يحصل منهم صدور الأذى, لكن لا يصل الأذى إلى الله عز وجل, ولا يتأذى الله عز وجل, لأن الله عز وجل له الكمال المطلق. ومع فعلهم هذا الفعل الذي يعني يسخط الله ويبغضه الله ويكرهه الله, الله سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويصبر ولا يعاجلهم بالعقوبة ولا يباغتهم بالعقوبات, وإنما يحلم عنهم ويصبر ولا يعاجلهم بالعقوبات ولا ينتقم منهم, بل يرزقهم ويعافيهم, يرزقهم ويعافيهم. وهذا يدل على كمال حلمه سبحانه وتعالى, وعلى كمال صبره على عباده وما يصدر منهم. وفي هذا إثبات صفة الصبر لله عز وجل, إثبات صفة الصبر لله عز وجل, والله متصف بهذه الصفة. وكذلك فيه إثبات صفة الرزق, الرزق للعباد, وأنه تعالى يرزق العباد. وش الباب اللي بعده؟ والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا, وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه, إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما, والباطن على كل شيء علما. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وأورد بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله عدة آيات فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وكذلك بعض الأحاديث الدالة على أن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة وأنه بكل شيء عليم. والترجمة معقودة لإثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى عالم بكل شيء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو العالم بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو العالم بكل ما كان كيف كان ومتى كان وعلى أي حال كان، وكذلك عالم بما يكون في المستقبل متى يكون وكيف يكون على أي حالة يكون، فهو المحيط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة. كل ما وقع فالله تعالى عالم بوقوعه، وكل ما لم يقع ولكنه سيقع فالله تعالى عالم بأنه سيقع في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يقع فيه. ولهذا فإنه يجب إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى محيط بكل شيء علما، وأنه عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وهو عالم بذات الصدور يعلم السر وأخفى، يعلم ما يختلج في النفوس وما يقع في الصدور وما يجري من حديث النفس، فالله تعالى مطلع عليه وعلمه محيط به لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأول هذه الآيات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي أن الله تعالى عالم الغيب على الإطلاق. علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، اختص الله تعالى به لا يشاركه فيه أحد، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، كما أطلع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام على ما شاء من الغيوب وأخفى عليهم ما شاء من الغيوب. فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، نعم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وإذا فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به، لم يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجل، فالملائكة لا تعلم من الغيب إلا ما أطلعها عليه، والرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه. ولهذا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام في السجود له وفي قوله في إخبار الله عز وجل بأنه جعل في الأرض خليفة، فالملائكة لما قالوا تجعل فيها ما يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، وعلم الغيب من خصائصه، ولا يطلع الملائكة من غيبه إلا على ما أطلعهم عليه، وكذلك الرسل الكرام لا يطلعون من غيبه إلا على ما أطلعهم الله عز وجل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب، لأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ماضية فهو من الغيب، الذي أطلع الله تعالى نبيه عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور مستقبلة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر وبعد البعث والنشور، وما يجري بعد البعث وقبل دخول الجنة والنار، وما يجري في الجنة والنار، كل هذه أمور مغيبة مستقبلة الله تعالى هو العالم بها على الإطلاق، وقد أطلع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام على شيء من هذه المغيبات، ولهذا فكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة القريبة من قيامها والتي قبل قيامها لمدة طويلة، وكذلك ما يجري عند الموت وما يجري بعد الموت وما يجري في القبور وما يجري عند البعث وما يجري بعد البعث وما يجري من الحساب والصراط والجنة والنار وما يجري في الجنة والنار، كل هذا مما أطلع الله تعالى عليه نبيه، أطلع الله تعالى نبيه على ما شاء من هذا الغيب، وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الله عز وجل إياه، لكن لا يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيوب كلها، وإنما يطلع على ما أطلعه الله تعالى عليه، لأن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وعلم الساعة متى تقوم هذا مما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يعلمه جبريل، ولهذا في حديث جبريل المشهور لما جاء إليه وسأله أسئلة وكان من جملة أن سأله عن الساعة قال ما المعلوم عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنني أنا وأنت كلنا سواء في علمها، أي أننا لا نعلمها، والله تعالى هو الذي يعلمها وهو الذي يجليها لوقتها لا يعلمها إلا هو، لكن الله تعالى أطلع نبيه على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، تقوم يوم الجمعة ما تقوم في السبت ولا في الأحد ولا في الاثنين ولا في الثلاثة ولا في الأربعاء ولا في الخميس، تقوم في يوم الجمعة، لكن في أي شهر في أي سنة الله تعالى أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما اليوم فقد أطلع الله نبيه على أن تقوم في الجمعة، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، وعلم الساعة متى تقوم لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك أيضا في الدنيا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث لم يكن لديه علم بها إلا بعد أن أطلعه الله تعالى عليها، وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة كثيرة جدا، من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رميت عائشة بالإفك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة والواقع، لم يعلم بالحقيقة والواقع، ولهذا حصل منه ما حصل من الجفوة لها ومن بعثها إلى أهلها وكونه لا يعني ينبسط لها ولا يجري ما كان يجري منه من الارتياح والانبساط لها، وهي بريئة، والله تعالى يعلم بأنها بريئة، والرسول ما درى بأنها بريئة حتى برأها الله عز وجل، وقد جاء إليها وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، وهو عليه السلام ما علم بالحقيقة ما هي، حتى أنزل الله عز وجل آيات في سورة النور فيها إثبات براءتها، وعندما نزلت براءتها علم بالحقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك كان لا يعلم، فلو كان يعلم الغيب بمجرد ما قيل أنها رميت يقول أبدا أنا أعلم الغيب، ما يعني حصل هذا أنا أعلم الغيب، ما قال هذا رسول الله، بل الله قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به. وكذلك أيضا من أمثلة ذلك ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر ومعه عائشة ولها عقد معها قد ضاع وفقد، فلما أرادوا أن يرتحلوا وأخبرت بأن عقدها مفقود، فالرسول بقي وبقي الناس معه يبحثون عن العقد، فأرسل من يبحث عنه ويفتش، وقل الماء ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أي أنزل الله التيمم فتيمموا، وصار التيمم عوض عن الماء عند فقده، فنزل هذا التشريع وجاء هذا التشريع في هذه الحال وبهذه المناسبة. ولما بقوا ما بقوا وبحثوا عنه وفتشوا وما وجدوه، ثم عزموا على الرحيل وأثاروا البعير الذي تركبوا عليه عائشة وإذا العقد تحته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا قال، لا أثار البعير من أول لحظة لما قالوا أنه مفقود ما أرسل أحد يفتش عنه، وأثار البعير وأخرج العقد منه ومشوا، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وليس في كون الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيوب كلها أن هذا فيه غضاضة وفيه نقص في حقهم، لا، بل الكمال المطلق لله عز وجل، الكمال المطلق وعلم الغيب على الإطلاق إنما هو لله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام له الكمال المطلق اللائق بالبشر، فكل كمال يليق بالبشر فالرسول صلى الله عليه وسلم له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر عليه الصلاة والسلام. وأما خصائص الله عز وجل فهي لله عز وجل، ولا يشارك الله تعالى أحد في خصائصه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا فقول الله عز وجل عالم الغيب أي أنه المختص بعلم الغيب، والغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يدرك بالحواس، مما غاب الذي غاب مثل الأمور الماضية والأحوال الماضية، أول الخلق وبدء الخلق والأنبياء السابقين وما جرى بينهم وبين الأمم، هذا غيب لا يعرف إلا عن طريق إخبار الله عز وجل والوحي الذي يوحيه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أمور مغيبة ماضية لا تعلم إلا عن طريق الوحي من الله عز وجل، والرسول ما يعلم ما جرى في الماضي إلا ما أوحاه الله عز وجل عليه، أوحاه الله إليه يعلمه بإيحاء الله عز وجل إليه. وكذلك في المستقبل لا يعلم ما يجري في المستقبل، لا يعلم ما يجري في المستقبل إلا ما أوحاه الله تعالى إليه وأطلعه عليه، مثل أشراط الساعة ومثل الأحداث التي وقعت بعد زمانه، وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعت طبقا لما أخبر به، وهو لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. وكذلك ما أخبر به عن أمور موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، مثل إخباره عن الجن وعن الملائكة الذين هم حولنا يروننا ولا نراهم ولا ندركهم، ولكننا بإخباره عن هذا الأمر المغيب نصدق بذلك ونؤمن بذلك. وكذلك ما أخبرنا عن وجود الجنة والنار وما فيها، ما أعد في الجنة من النعيم وما أعد في النار من العذاب، هذا شيء موجود ولكن لا نعلم خبره إلا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو غائب عنا وهو موجود فعلا الآن، لكننا ما عرفنا ذلك إلا عن طريق أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول إنما علم ذلك بإيحاء الله عز وجل إليه. وكذلك ما في السماوات وما في داخل السماوات مما أطلع الله عليه نبيه عند المعراج عندما عرج به إلى السماء وأخبر عن خبر السماء وما فيها، هذا من الغيب الذي هو الذي أطلع الله تعالى عليه نبيه والذي نحن عرفناه عن طريق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن الإيمان بالغيب مما مدح الله عز وجل أهله في أول سورة البقرة حيث يقول سبحانه وتعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات هؤلاء المتقين هي الإيمان بالغيب، وهي أنهم يصدقون بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما غاب عنهم، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا ولكنه لا يشاهد ولا يعاين، لا يشاهد ولا يعاين. والمؤمن بالغيب يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما غاب، ولا يتردد فيه ولا يتوقف فيه، ولا يقول أنا لا أؤمن إلا بما شاهدت ولا عاينت، وإنما يؤمن ويصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما غاب ولم يشاهده الإنسان، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا حاضرا، لا يشاهد ولا يعاين، لا يشاهد ولا يعاين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إيش الآية بعدها؟ إن الله عنده علم الساعة، يعني علم الساعة على الإطلاق، علم الساعة متى تقوم، في أي زمن تقوم، في أي شهر، أي يوم من الشهر، في أي سنة، لا يعلم ذلك إلا الله. لكن في أي يوم من أيام الأسبوع، لا، تقوم يوم الجمعة، ما تقوم في بقية أيام الأسبوع. ليه؟ لأن الرسول أخبر بأنها تقوم يوم الجمعة، فهي تقوم يوم الجمعة، لكن في أي يوم من شهر، في أي شهر، وفي أي يوم منه، وفي أي سنة، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة، الذي يعلم متى تقوم الساعة هو الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك رسول الله ولا غيره، وإنما هذا مما اختص به سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عنها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها كثيرا، ولكنه في أجوبته عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيب بشيء من أماراتها، وأحيانا يصرف النظر ويلفت النظر إلى ما هو أهم من السؤال عن الساعة متى تقوم. فقد جاءه رجل وكان في مجلس يحدث أصحابه، والحديث في صحيح البخاري، سبق أن مر بنا في كتاب العلم، مر بنا في كتاب العلم، جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلق في مجلس وأصحابه متحلقون حوله يأخذون عنه الحديث والعلم، فجاء رجل وقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول أعرض عنه واستمر في حديثه مع أصحابه الذين كانوا جالسين معه، ولما فرغ من حديثه معهم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأحيانا يلفت النظر إلى ما هو أهم من معرفة قيام الساعة. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب حكيم، جواب عظيم، قال له وماذا أعددت لها؟ سؤال طلب عليه السؤال، فقال له وماذا أعددت لها؟ يعني الساعة قائمة وآتية وكل آتي قريب. وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. فلفت نظره إلى الأمر المهم، ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آتي قريب، لكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة. قال وماذا أعددت لها؟ صرف نظره عن ذاك ووجه إليه سؤال، سؤال بدل سؤال. فقال الرجل وفق في الجواب، فقال أعددت لها حب الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. عند ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام، لأن أعظم نعمة وأعظم شيء يفرح به نعمة الهداية للإسلام، كون الإنسان وفقه الله لأن يكون من المسلمين، هذه أجل نعمة وأعظم نعمة حصلت للإنسان، أن وفقه الله للإسلام لا أجل من هذه النعمة ولا أفضل من هذه النعمة. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن علم الساعة متى تقوم ومتى تحصل هذا مردود إلى الله، ويرد علمه إلى الله عز وجل، ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أنزله بعلمه، يعني أن إيش الآية هو؟ لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه الذي هو هذا القرآن وهذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، فهو عالم بكل شيء، وكل شيء هو بعلم الله عز وجل، وكل ما يقع فقد سبق علم الله عز وجل به، كل ما هو حاصل وكل ما هو كائن فقد سبق علم الله تعالى بالأزل بكل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله، لا يقع حركة ولا سكون في الوجود في لحظة من اللحظات في أي زمان من الأزمان إلا وسبق به علم الله عز وجل. وهذا من الإيمان بالقدر، لأن القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل الأزلي بالأشياء قبل كونها، وكتابته إياها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإرادته ومشيئته لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلقه وإيجاده، وخلقه وإيجاده، فكل شيء يقع ويحصل فقد سبق به علم الله عز وجل في الأزل الذي علم به، أي بعلمه الأزلي، كل ما هو كائن وكل ما هو حاصل، فالله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. بعده
ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه،
يعني أن الحملة وحصوله وجوده وتطوره وعلم أطواره وما هو عليه وكيفيته وكميته لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، وهذا إنما يكون قبل التخليق وقبل أن تنفخ الروح، أما إذا نفخت الروح فإنه لا يبقى من خصائص الله عز وجل، لأن الملك قد علم هذا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان أول يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والملك يسأل الموكل بالرحم، يسأل عن الرزق وعن الأجل وعن السعادة والشقاوة، ويكتب ذلك، وذكر أو أنثى، فعندما يخلق وعندما تنفخ فيه الروح لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل، لأن الملك قد أطلع على أنه ذكر أو أنثى، لكن قبل أن يخلق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما يعلمه ذكر أو أنثى إلا الله عز وجل، ولا يعلم كميته وكيفيته وهيئته إلا الله عز وجل. ولهذا بعد أن يخلق يمكن أن يعرف بأنه ذكر أو أنثى، يمكن أن يعرف بأمارات، لأنه لم يبق من خصائص الله عز وجل، لأن الملك قد علم وهو مخلوق، الملك قد علم وهو مخلوق، فيمكن أن يعرف بوسائل أو بأمارات أو بعلامات، لكن قبل أن يخلق وقبل أن تنفخ فيه الروح لا يعلم هل يكون ذكرا أو أنثى إلا الله عز وجل. وهو الذي يعلم ما يكون في الأرحام من زيادة في الجنين ونقص فيه و يعني حسن ومن قوة وضعف وحسن وعدمه، لا يعلم ما يكون عليه إلا الله سبحانه وتعالى. واللي عليك اللي قبله وش؟ لا 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 يرد الإنسان ما كانت أول؟ ما كانت جاءته؟
وما تحمل من أنثى هو قدم، لكن في الآية له يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى.
إيه هذه في جاء بها في الأول ولا في الآخر؟ له يرد علم الساعة. هذه الآيات كلها دليل على إثبات العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بالعلم، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكما قلت علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أيوه.
ثم قال قال يحيى الظاهر على كل شيء علم.
ثم قال قال يحيى، ويحيى هذا هو الفراء، له كتاب اسمه معاني القرآن، معاني القرآن، قال فيه الظاهر على كل شيء علما والباطن بكل شيء علما، هذا تفسير للظاهر والباطن، اسم الله عز وجل الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني هذا منه تفسير للظاهر والباطن، وهذا التفسير هو بعض المعنى وليس كل المعنى. الله عز وجل هو الظاهر كما فسره بذلك رسول الله، هو الظاهر ليس فوقه شيء، لما أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لا في الوجود في, 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 في العلو علو الذات ولا علو العلم والإحاطة، العلم المحيط بكل شيء، فهو تعالى عالم على كل شيء في علمه وفي ذاته وفي قدره وفي قهره، كل هذه الأنواع هي مضافة إلى الله عز وجل، لله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فهو عالم على خلقه فوق عرشه، وله علو القهر لأنه عالم على كل شيء قاهر لكل شيء، وكذلك أيضا المنزلة في النفوس هو له العلو المطلق من جميع النواحي. وتفسير الفراء يعني هذا تفسير بالعلم، وأن الظاهر الذي ظهر على كل شيء علما، وهذا كما هو معلوم بعض المعنى وليس كل المعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، فهو ليس فوقه شيء في العلم، وليس فوقه شيء في الصفات، وليس مثله شيء في الصفات، وليس فوقه شيء في العلم، ولا مثله شيء في العلم، وكذلك ليس فوقه أحد، بل هو العالي على كل شيء، وهو الذي العالي بذاته وبقدره وبقهره وبعلمه وبجميع صفاته على كل أحد، له الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. والباطن
والباطن على كل شيء علم،
والباطن على كل شيء علم، الذي علم بواطن الأمور وخفاياها، الله تعالى يحيط بها علمه سبحانه وتعالى، ولهذا يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، أنه عليم بذات الصدور، يعني ما تحدث به النفس وما ستحدث به النفس كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، فهو علم ظواهر الأمور وبواطنها، أحاط بكل شيء علما ظاهرا وباطنا. وإذا فتفسير الظاهر بأنه الظهور في العلم هذا تفسير ببعض المعنى وليس بكل المعنى، كما قلت وكما فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلو المطلق فقوله اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلا يخفى لا يستر عن الله شيء ولا يخفى على الله شيء، فالله تعالى مطلع على الظاهر والخفي، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. أيوة.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا